بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب فضل الزهد في الدنيا وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، يقول قال يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. يقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر. وهنا يكشف نبينا صلى الله عليه وسلم عن حقيقة التكاثر بالمال، وأن الإنسان لا ينتفع في الحقيقة من ماله إلا بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث. قال يقول ابن آدم: مالي مالي، يعني أنه حريص على المال وعلى جمعه والاهتمام به والعناية به. مالي مالي، وكأنه يخاف على ماله من الضياع والخسارة. يقول ابن آدم: مالي مالي، لأنه هم كثير من الناس. ثم يكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقة انتفاع الإنسان بالمال، كيف يكون انتفاعه بالمال. يقول: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. يعني الإنسان العاقل إذا تفكر في حقيقة انتفاع بالمال، أنت لن تنتفع بالمال إلا إذا أنفقته. ما دمت تكنز المال، المال عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أوراق، نقود، ما تستطيع أن تتمتع بها إلا إذا أنفقتها. طيب، تشتري طعاما تأكله، قال أكلت فأفنيت، تشتري لباسا تلبسه، أو لبست فأبليت. وهذا إشارة إلى حاجات الإنسان في الدنيا وضرورياته. لابد الإنسان أن يشتري بماله ما يحتاج إليه، ما يضطر إليه في حياته، من بيت يسكنه، من طعام يأكله، من لباس يلبسه، من سيارة يركبها، ينتفع. فلا بأس، لا تبخل على نفسك وعلى أهلك، وفر الحاجيات. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما ينفع الإنسان في الآخرة. لما ذكر ما ينفعه في الدنيا، ذكر ما ينفعه عند الله، قال: أو تصدقت فأمضيت، يعني أنفذت هذه الصدقة وتبقى عند الله تعالى. أو تصدقت كما جاء في بعض الأحاديث الأخرى، فأبقيت، أبقيت عند الله تعالى. وفي الحديث الآخر قال: وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. يعني إذا كنست وكنزت وجمعت ثم ما أنفقت مالك بما ينفعك في دنياك أو بما يبقى عند الله تعالى في أخراك، ففي يوم من الأيام ستذهب عن هذا المال، إما أن يذهب المال عنك أو تذهب أنت عنه، فلن تستفيد شيئا من المال الذي جمعته في رصيدك. هذه هي الحقيقة. لكن الإنسان عنده أمل طويل، يؤمل: لا، سأعيش وسأتمتع، ويأتي الموت فجأة وتذهب كل الأحلام والآمال وينتقل ماله إلى ورثته. كم جمع أصحاب الملايين والمليارات من الثروات ثم ماذا؟ جاء الورثة وأخذوها، وهكذا من بعدهم، وإنه لحب الخير لشديد. فهذا فيه إرشاد أن الإنسان لا يتعلق بالفاني ويبخل بماله ولا ينفقه فيما ينفعه أو فيما يقربه إلى الله، ولهذا قال بعض السلف: بئس الرفيقان الدينار والدرهم، لا ينفعانك حتى يفارقاك. بئس الرفيقان الدينار والدرهم، إذا كنت ستتخذ المال رفيقا لك في حياتك فبئس الرفيق، لأنه ما ينفعك شيئا. هذا حسابك الآن في البنك، سواء كان 1000 درهم ولا 1,000,000، هو رقم فقط ستذهب عنه أو يذهب عنك، لكن تنتفع منه إذا اشتريت لك ما ينفعك، تمتعت به في الحلال أو أبقيت عند الله تعالى، وهذا هو الباقي. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. هذا الذي سينفعك سيبقى لك عند الله، أما أنك تجمع وتجمع وتجمع وآخر شيء ستذهب وتتركه للناس. فإذا هذه حقيقة يكشفها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم حتى لا تتعلق قلوبنا بالمال وجمع المال. قال: أو تصدقت فأمضيت، هذا الذي يبقى، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. فهذه حقيقة التكاثر. ما أجمل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية: ألهاكم التكاثر، فيكشف لنا عن حقيقة التنافس على المال والتكاثر بالمال، وأنه لا ينفع الإنسان شيئا إلا إذا انتفع بماله فتصدق به أو اشترى به ما يحتاجه في حياته. قال: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني لأحبك. فقال: انظر ما تقول. قال: والله إني لأحبك. 3 مرات الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأحبك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: انظر ماذا تقول. لأن هذه الكلمة كلمة عظيمة، لما تقول إني أحبك في الله ليست كلمة تقال باللسان أو مشاعر قامت في قلبك تجاه فلان تقول إني أحبك في الله، لا، محبة في الله تقتضي التناصح، تعاون على البر والتقوى، عدم المجاملة، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، ومن ذلك أنك تعينه على الخير على أعلى المراتب. إن كنت تحبه في الله بالفعل تأمره بالزهد في الدنيا بالإقبال على الآخرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها فقال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. قال: والتجفاف هو شيء يلبسه الفرس ليتقى به الأذى أو ليتقي به الأذى، وقد يلبسه الإنسان. يعني هذا الحديث أولا في سنده ضعف، لكن الضعف في أحاديث فضائل الأعمال والرقاق مما يتساهل فيه العلماء، لأنها أحاديث ليست فيها أحكام شرعية ففيها حلال أو حرام، وإنما هي من باب الترغيب. فمثل هذا الحديث مما يستأنس به في هذا الباب، وفي الأحاديث الصحيحة غنية وكفاية، لكن يذكره النووي من باب الزيادة في الحث على الزهد في الدنيا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا. المقصود تجفافا كما ذكر النووي، التجفاف قال شيء يلبسه الفرس ليتقى به الأذى، قال: وقد يلبسه الإنسان، يعني هذا من علامات الزهد، الخشونة في العيش، يعني قد يلبس لباسا ما يجد لباسا كثيرا، فيضطر أن يلبس مثلا صوف أو شيء لا يعني يظهر عليه الوسخ حتى يعني ما يعني يضطر إلى أن يعني يشتري ألبسة كثيرة، لأنه لا يجد، لأنه فقير. فقال: فأعد للفقر تجفافا، يعني هيئ نفسك، وطن نفسك على أن تكون فقيرا، قد تكون فقيرا، فلا تتسخط، لا تجزع إذا أصابك الفقر. طبعا ليس المقصود هنا أن الإنسان يتعمد أن يوقع نفسه في الفقر، يبتعد عن الوظيفة في الدنيا وينفق كل ماله ويبقى ملوما محسورا، لا طبعا. الله تعالى قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني بالبخل، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وإنما المقصود أن الإنسان إذا ابتلي بشيء من هذا فليهيئ نفسه، حتى لو اضطر إلى لبس الخشن من اللباس فيهيئ نفسه، حتى لو اضطر أن يأكل كسرات من خبز مثلا ما يجد غيرها يهيئ نفسه. يقول: فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السير إلى منتهى. انظر السير إلى منتهى كيف يصب سريعا إلى منتهى، فكذلك الفقر. وهذا يعني ليس على سبيل الإطلاق، وإنما الغنى والفقر هذا ابتلاء من عند الله تعالى. أبو بكر رضي الله عنه هو أقرب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان من الأغنياء. عثمان رضي الله عنه كان من الأغنياء، عبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله، وهكذا جمع كثير من الصحابة كانوا من الأغنياء. لكن المقصود أن الإنسان إذا ابتلي بشيء من هذا فليصبر وليرضى وليقنع بما أتاه الله ولا يتسخط. فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السير إلى منتهى، يعني قد يحمل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كانت حياته، كان زاهدا في الدنيا صلى الله عليه وسلم، حتى قال لزوجاته كما أخبر الله عنه، قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. يعني أنا ما أريد الدنيا، أنا ما أعيش لأجل الدنيا. ونزلت هذه الآية عندما أكثرن عليه في النفقة، يعني طلبنا شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أزهد الناس الدنيا، يعني لما يأتي الضيف عند النبي صلى الله عليه وسلم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم يبحث في بيوته، في بيوت زوجاته، حجرات زوجاته، عن طعام، ما يجد طعاما للضيف، ولا لقمة ولا تمر ولا شيء. كلهن يقولن: يا رسول الله ما عندنا إلا الماء. شوف كيف هذه بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم بشر لهن رغبات ومشاعر، يعني كان يمر على الواحدة منهن شهران ما يوقد في بيتها نار، ما يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، ما في طبخ، ما في لحم وأكل، يعيشون على التمر والماء ممكن شهرين يصبر. أحيانا يرسل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم لحم أو لبن أو كذا يأكل هو وأهله، لكن هكذا حياتهم. فلما فتح على النبي صلى الله عليه وسلم طلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم يعني شوية توسع في الدنيا، يعني نأكل كما يأكل الناس، ويعني نفرش يعني كما يفرش الناس وهكذا. فجاءت هذه الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عالي. يا نساء، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينت، أي حياة الدنيا وزينت؟ هذه مجرد توسع قليل في طعام وشراب ولباس وفراش. قال: فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. النبي صلى الله عليه وسلم حياته تختلف. من أراد أن يكون قرينه لابد أن يشابه في أفعاله، في زهده، في تجرده من الدنيا، في تقلله منها. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاخترن كلهن الله ورسوله والدار الآخرة، وعشنا حياة الزهد. فهكذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة نسائه رضي الله عنهن. أين نحن اليوم من هذه الحياة ومن الزهد في الدنيا؟ نسأل الله أن يعفو عنا، أن يكون هذا الكلام حجة لنا لا علينا. فهكذا يعني، فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا سيعيش مثل ما عاش، وسيفعل مثل ما فعل، سيقتدي به، يتشبه به على الأقل، إن لم يكن مثله لن يصل إلى أعماله، لكن يتشبه به. ولهذا قال: فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. والله أعلم. قال: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وهذا حديث من أروع الأمثلة وأعظمها في التحذير من حب الدنيا. تخيل لو كان عندك زريبة غنم وهجم على هذه الزريبة ذئبان جائعان، ليس أي ذئبين، ذئبان جائعان. وتأمل في دقة التشبيه، يعني الذئب ينهش ويعتدي حتى لو لم يكن جائعا، فكيف إذا جاع؟ يعني هناك بعض الحيوانات المفترسة مثل الأسد، يقولون إذا كان شبعان ما يهجم على غيره، لكن الذئب لا، ذئب حيوان فيه الشر، فكيف إذا كان جائعا؟ تخيل ذئبان جائعان أرسلا في غنم، ماذا يفعلان بالغنم؟ ما ينجو ولا شيء من الغنم. فانظر إلى إفساد هذين الذئبين الجائعين في زريبة الغنم. هكذا حرص المرء على المال والشرف يفسد دينه، كما يفسد الذئبان الجائعان الغنم. هذا مثل يجعل الإنسان يحذر كل الحذر من حب المال والشرف، لأن الإنسان إذا أحب المال لذاته وطمع في المال وراد أن يكاثر دائما في المال ما يرتاح. كان عنده مليون يريد مليونين، عنده مليونين يريد ثلاث أربع عشر، وهكذا ما يشبع، ما يقول خلاص أنا هذا المال الحمد لله يكفيني ويكفي أولادي أولاد أولادي، خلاص خل التجارة تمشي على ما هي، ما أريد أتوسع، أريد أن أتفرغ الآن لآخرتي، أتفرغ للعلم، حفظ القرآن، للعبادة، وأعلم أولادي وأهل بيتي، وخلاص يكفيني هذا المال، أستعين به على طاعة ربي، أذهب إلى العمرة مرات ومرات، وأذهب إلى الحج وأبذل مالي في نفع المسلمين، خلاص يكفيني. وإذا كان المال يزيد شيئا فشيئا لا بأس، إذا كانت أمور مترتبة في التجارة ورتبها والمال لا بأس، لكن ما يشغله. فيعني أما إذا حرص، كان عنده الحرص الشديد فقد يريد أن يكاثر وأن يزيد، فإما أن يقع في الحرام، يكسب المال من الحرام أو بالربا، فهذا يفسد عليه دينه، يكون من أهل الكبائر والعياذ بالله، ممن هو متوعد بالنار، ممن هو لا يدخل الجنة ابتداء، لأن الذي يصر على الكبائر هذا متوعد بالنار، فيكون من أهل الربا، من أهل الكبائر، أو حتى إذا حاول أن يجتنب المحرمات في جمع المال وفي الوقوع في المعاملات المحرمة، لكن عنده حرص على المال سيضيع عمره، يعني يصرف غالب وقته نهاره كله في جمع المال وفي التجارات والسؤال عن أمواله والاطمئنان عليها ورعايتها وحراستها ومتابعتها، ثم يرجع كليلا متعبا يريد فقط أن يرتاح حتى يكمل في اليوم الثاني والثالث. يعني هذا إذا حافظ على صلاته في المسجد الحمد لله، ولا الباقي كله لأجل الدنيا، فلا يزداد في الإيمان، ما يخشع قلبه في صلاته ولا يشعر بلذة في إيمانه، ضيع حياته. أنت ما خلقت لهذا أبدا، ما خلقت لجمع المال، المال خلق لك حتى تستعين به على ما ينفعك وعلى طاعة الله، لكن الآن انقلبت المسألة، كأن الإنسان هو الذي خلق لأجل المال يصبح عبدا له. بدل أن يكون المال معبد، يعني للإنسان يتصرف فيه كيف ما يشاء، أصبح هو عبد للمال للأسف. فهذا يفسد عليه دينه ويفسد عليه قلبه. لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني إفساد الحب المال والشرف بمثل هذا المثل؟ لأنه بالفعل انظر كيف يعني الشياة تتقطع، وهكذا حب المال يقطع القلب، اجعلك مشتت القلب، ما تخشع، ما تشعر بلذة في إيمانك، ما تدمع عينك بسبب تعلق القلب. ثم أيضا حب الشرف، حب الشرف، لأن هذه جماع مقاصد الناس الدنيا، إما يحب المال يتبع المال التمتع بسائر الشهوات، لما عند مال تمتع بالنساء في الزنا والعياذ بالله، تمتع بسائر المتاع من مطعوم ومشروب وملبوس ومنكوح وكل شيء، عند المتعة هكذا بعض الناس يحب المتعة، ما يهم سمعة وشهرة ولا الناس تكلموا علي ولا ما يهم، المهم هو يتمتع، هذه الشهوة الحيوانية. هناك بعض الناس لا، ما يهمه أن يتمتع بمال أو نساء، لا، أهم شيء عنده المكانة، السمعة، الشهرة. فحب الشرف هذا يفسد القلب، لأن يصبح القلب معبدا للناس، يريد مدح الناس وثناء الناس، يريد الشهرة، يريد متابعين بالملايين، يريد الناس يصفقون له، يريد الناس يشيرون إليه بأصابعهم، هذا فلان، فيريد أن يشتهر بالحرام بالحلال بالدين بالدنيا بأي شيء، المهم الشهرة، يكون عبد للشهرة والعياذ بالله. لذلك مستعد أن يغني، أن يمثل، أن يفعل ما يشاء من الحرام، يستخدم هذه المواهب اللي أعطاه الله تعالى إياها، من صوت جميل، من يعني تفكير وذكاء، يستخدمها في الحرام والعياذ بالله فقط لطلب الشهرة. وأسوأ من هذا إذا جعل الدين وسيلة للشهرة والعياذ بالله، ذلك أول من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ القرآن ومتصدق ومجاهد في سبيل الله. الله يقول لهم كذبتم، قرأت القرآن ليقال قارئ، تعلمت العلم ليقال عالم، قد قيل يسحب على وجه في النار، تصدقت ليقال متصدق كريم وجواد وقد قيل، جاهدت ليقال مجاهد وشجاع وقد قيل، والعياذ بالله. هذا أخطر ما يكون، يجعل الإنسان دينه وسيلة لطلب الدنيا والعياذ بالله. فإذا حرص الإنسان على المال والشرف هذا يفسد دينه، مثل ما يفسد الذئبان الجائعان زريبة الغنم والعياذ بالله، فما يبقى شيء للدين في قلبك. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يخلص نياتنا وأن يجعل قلوبنا خالصة لحبه وحده جل وعلا. وذلك تأمل كيف الله تعالى جمع هذين المقصدين، ذكرت هذه الآية، يوم القيامة يقول هذا الإنسان الذي تعلق بحب المال والشرف، يقول ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. هذا غاية مقاصد الناس في الدنيا هذان الأمران. فنسأل الله تعالى أن يجعل غاية مطلوبنا ونهاية مرادنا وجهه الكريم جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، نسأله تعالى أن يحفظ إخواننا المستضعفين، أن يحفظهم في نسائهم وأطفالهم وشيوخهم ورجالهم، نسأل الله تعالى أن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم، نسأل الله تعالى أن ينصرهم، اللهم انصرهم، اللهم احفظهم والطف بهم يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.